بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في هذه الآية الكريمات فيها بيان اعتقاد كثير من الناس أن الله تعالى إذا وسع على عبده في الدنيا وأكرمه ونعمه بأن رزقه مالا أو جاها أو سلطانا، أن هذا دليل على محبة الله له، وأنه قريب من الله، وأن الله سيكرمه في الآخرة. وكذلك أيضا يعتقد كثير من الناس أن الله تعالى ضيق على عبده الرزق فكان فقيرا، أن هذا دليل، أو ضيق عليه الرزق أو ابتلاه بالمرض أو بغير ذلك مما فيه مشقة عليه في الدنيا، أن ذلك دليل على إهانة الله له. الله تعالى نفى هذا الاعتقاد، فقال سبحانه وتعالى فأما الإنسان، الإنسان جنس، المراد به الجنس، إذا ما ابتلاه ربه، إذا ابتلاه يعني اختبره وامتحنه، بين الله تعالى هذا اختبار وابتلاء وامتحان. فليس توسيع الله على العبد الرزق وإعطاؤه المال والصحة دليل على إكرام الله له، وليس تضييق الرزق دليل على إهانته، وإنما هو ابتلاء وامتحان واختبار. ولهذا قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، يعني اختبره في الحال، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، هذا ابتلاء بالإكرام والتنعيم. وأما إذا ابتلاه فقدر على رزقه، هذا ابتلاء بالتضييق. فهذا ابتلاء وهذا ابتلاء، كل منهما ابتلاء واختبار. فالإنسان قد يبتلى بالسراء ويبتلى بالضراء، يبتلى بالسراء ويبتلى بالضراء. يبتلى بالسراء فيبتلى بينعم الله عليه بالمال، يسر الله عليه بالمال، هذا ابتلاء وامتحان، هل كسب هذا المال وجوه المشروعة وأنفقه في الوجوه المشروعة وأدى حقوق هذا المال أم لا؟ فإن كان أدى حقوق هذا المال وكسب وجوه المشروعة فهذا دليل على إكرام الله له، وهذا هو طريق السعادة. وإن استعمل كسب هذا المال من وجوه المحرمة ومنع حقوقه أو وأنفقه في الوجوه المشبوهة والمحرمة، فإن هذا دليل على أن الله لم يرد به خيرا. وكذلك إذا ضيق الله على العبد الرزق، ضيق عليه المال ولم يعطه مالا وضيق عليه، فإن هذا دليل على ابتلاء وامتحان، وليس دليل على إهانة الله له في الآخرة، بل هو ابتلاء وامتحان، هل يصبر أو لا يصبر. والله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، ومن أعطى الله الدين فقد أحبه. فقد يبتلى الإنسان بالمال يكون فتنة وابتلاء له، وقد يبتلى بالسلطان. ولهذا قال الله تعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام لما جاءه عرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فما منا إلا مبتلى، فمن أعطى الله الصحة فهو مبتلى بصحته، هل يستعملها في طاعة الله أو في معاصي الله تعالى. ومن أعطاه الله المال فهو مبتلى، هل كسبه من وجوه المشروعة وأدى حق هذا المال وأنفقه في وجوه المشروعة، أو كسبه من وجوه محرمة وبخل بما أوجب الله عليه أو أنفقه في وجوه المحرمة. وكذلك أيضا من أعطاه الله الجاه فهذا ابتلاء وامتحان، هل يستعمله في طاعة الله أو لا يستعمله في معصية الله. وكذلك من أصابه المرض فهذا ابتلاء من الله، هل يصبر أو يتسخط قضاء الله وقدره. فما منا إلا مبتلى، فما منا إلا مبتلى، قد يبتلى وابتلاء يكون في السراء والضراء، ابتلى بالمال هذا بالسراء، ابتلى بالصحة هذا بالسراء، هذا سبب في طاعة الله، ابتلى بالجاه، قد يبتلى بالضراء، يبتلى بالمرض، يبتلى بالفقر. فما منا إلا مبتلى. وقد يكون الابتلاء بالسراء أشد، قد يصبر الإنسان في الضراء ولكنه قد لا يصبر في السراء. ولذلك قال بعض السلف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. والله تعالى سمى ذلك ابتلاء، قال فأما في الحالين، قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه، قال ابتلاء اختبره وهو اختبار بالإكرام والتنعيم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أيضا هذا ابتلاء، كل منه ابتلاء. ونفى الله تعالى هذا الاعتقاد في قوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال الله تعالى كلا ردع وزجر. فليس إكرام الله العبد وإكرام الله تعالى وإنعامه عليه بالمال أو بالصحة أو بالجاه أو بالسلطان دليل على إكرام الله له، وإنما هو اختبار وامتحان. وكذلك ليس ابتلاء الله تعالى العبد بأن يقدر عليه رزقه، بأن يضيق عليه رزقه أو يصاب بالمرض أو يصاب بالفقر والحاجة أو يصاب بالشدة دليل على إهانة الله له، بل هو ابتلاء وامتحان. ولهذا قال كلا، هذا الله تعالى في هذا الاعتقاد الذي يعتقده بعض الناس، فإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وقد يؤتى المال المؤمن ويؤتى الكافر، ويؤتى السلطان المؤمن ويؤتى الكافر، ويؤتى ويصاب بالمرض المؤمن ويصاب الكافر، ويصاب بالمرض المطيع ويصاب به العاصي، وهكذا. ولهذا قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا رد وسجد. هذا اعتقاد كثير من الناس نفاه الله تعالى، وبين أن ذلك ابتلاء وامتحان في الحالين. ثم قال سبحانه كلا بل لا تكرمون اليتيم، أيضا هذه حالة في هذه الآية حث على إكرام اليتيم، اليتيم هو من فقد أباه دون البلوغ، بأن يعطى حقه ويكون وليه الذي تولى ماله إن كان له وال، من كان له مال أن ينميه حتى ينمو ويخرج زكاته، وأن يحذر من أخذه به بغير حق. وكذلك أيضا حث على تربيته والإحسان إليه. كلا بل تكرمون اليتيم، هذه حال كثير من الناس، ولهذا أوصى الله تعالى بإكرام اليتيم، فهو سبحانه أرحم من ولده بولدها. ولا تحاضون على طعام المسكين، هذا أيضا فعل كثير من الناس، لا يحض نفسه ولا يحض غيره على طعام المسكين، بل يعرض عنه ويتكبر عليه. ولكن من رزقه الله تعالى، هذا أصل حال الإنسان، من رزقه الله تعالى الاستقامة على طاعته فإنه يكرم اليتيم ويحض ويطعم المسكين ويحض على إطعامه. وتأكلون التراث أكلا لما، أيضا هذا حال بعض الناس، يأكل المال وهو الميراث ويأخذ نصيبه ونصيب غيره، إلا من رزقه الله الاستقامة على طاعة الله. وتحبون المال حبا جما، وهذه طبيعة الإنسان أنه يحب المال حبا كثيرا، كما قال تعالى في الآية الأخرى وإنه لحب الخير لشديد. فحب المال طبيعة الإنسان، ولكن المؤمن مع محبته للمال لا يكسبه إلا من وجوهه المشروعة ويؤدي حق الله فيه ولا ينفقه في معاصي الله عز وجل، فيخرج عن هذا عن هذه الحالة. أما من اتبع هواه فإنه لا يبالي، لا يبالي بإكرام اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ويأكل ماله ومال غيره ويأخذ ميراثه وميراث غيره، ويحب المال حبا يخرجه عما شرع الله له فيكسبه من وجوه المحرمة ولا يؤدي حقوقه ووفقه بما حرم الله عليه. في هذه الآية الكريمات نفي لاعتقاد كثير من الناس في أن الإكرام والإنعام دليل على قرب العبد من الله، وأن تضييق الرزق دليل على الإهانة، وفيه الحث على إكرام اليتيم، وفيه دليل على الحث على إطعام المسكين، وفيه دليل على الالتزام بطاعة الله وأن الإنسان لا يأخذ إلا حقه من الميراث، وفيه أيضا حث على تهذيب محبة الإنسان للمال وأنه يحبه محبة توافق الشرع ولا يخرج عن عما شرعه الله. وكما أيضا سبق في الآية السابقة أن الله تعالى من أول السورة أن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأنه أقسم بالفجر وليالي العشر والشفع والوتر لما فيها من قدرة الله عز وجل، وفيه فضل العشر الأواخر من رمضان، وفيها عشر فضل العشر الأول من ذي الحجة، وفي هذه الآيات على إقسام الله تعالى بهذه الأمور أنها فيها العظة والعبرة لمن له عقل سليم. ولهذا قال سبحانه هل في ذلك قسم لذي حجة، وفيها ألم ترى كيف ربك بعاد إرم ذات العماد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد، فيها تحذير الله سبحانه وتعالى عباده من أن يسلكوا مسلك الظالمين قبلهم ليصيبهم ما أصابهم. ولهذا قص الله علينا أخبارهم لنحذرها وأن نستقيم على طاعة الله وأن نؤمن برسول الله وأن نعمل بشرع الله حتى نكون من عباد الله المخلصين. نعم.